الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقربة المقربة منك يوم القيامة. وصلنا إلى اسمه تعالى العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول القرطبي: جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. يعني في الكروب تهتز النفوس، فاحتجنا لتثبيتها إلى استحضار التوحيد، ولا يثبت القلب إلا عليه، ليرى أن هذه الكروبات أقدار رب الأرض والسماوات، وليرى هذه الأقدار ماضية بالحكمة والرحمة، فلم يزل الله عز وجل مستحقا لأن يختص بالعبادة. فلا إله إلا الله ووصفه بالعظيم في تدبير ذلك الكون الذي منه هذه الكرب والشدائد. العظيم الحليم، يعني حتى لو رأيت شدة فإن ثم أكثر منها، وإن غيرها قد أزاحه الله عن عز وجل عنك، فلم تزل في حلم الله عز وجل مؤخرا في عقوبتك. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، فيرحل بقلبه ليشهد كمال هيمنة الله عز وجل، ويشهد عظمة الله تعالى رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. فتربية السماوات ومن فيهن من عطاء الله عز وجل وفضله، وهو سبحانه وتعالى رب العرش الكريم. استطرد كعادته في ذكر ما يمكن من وصف المخلوقين به بوصف العظمة، قال: ولا خلاف في إجرائه عن العبد وغيره. العبد يقال عبد عظيم، يعني أو هذا شيء عظيم جائز، لكن شغلنا اعتناءنا بوصف الله عز وجل به. يقال عظم الشيء عظما كبر فهو عظيم، والعظام بالضم مثله، والعظيم فينا ضد الحقير، وأعظم الأمر يفخمه، والتعظيم التبجيل. كل هذا كلام مش. ومنه قوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي رئيس، ولم يريدوا به عظم الخلق. وفي التنزيل: وله عرش عظيم، أي رفيع جليل. وقال سبحانه وتعالى في حق نفسه: العلي العظيم، أي الرفيع. والفعل منه عظم بفتح الفاء وضم العين. والمستقبل يعظم فهو عظيم في اسم الفاعل، مثل كرم يكرم فهو كريم. ولا يشعر بإضافة ولا بشبه ولا تعلق، وإنما هو وصف ذاتي في المحدثات، وعظمها كثرة أجزائها وتراكم أجرامها وتعدد أحيائها وأقطارها، وذلك دليل حدوثها وافتقارها. وعظم خالقها عبارة عن كماله وجلاله ودوام بقائه وقدمه أولا وآخرا، فهو من صفات الذات كالعلي، وقد تكون من صفات الأفعال مضافا إلى من عظم ذاته جلالة وقدرا كالأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء، ومن عظم حجما واتساعا كالعرش والكرسي والسماوات. قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالعظيم إذن هو المهيب المهول، لأنه المتناهي في الشرف والسؤدد، وصفته التي هي العظمة تبدو فيما أوجده من عظائم مخلوقاته كإيجاده السماوات العلى والأراضين السفلى وما بين ذلك إلى تحت الثرى ثم إلى المنتهى علوا وسفلا. قال الحليم في معنى العظيم: إنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق، لأن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته ولا مخالفة أمره، إلا أنه إن كان كذلك فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فيما بيده فتوهنه وتضعفه حتى يستطاع مقاومته، بل قهره وإبطاله. والله جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء، ولا يمكن أن يعصى كرها أو يخالف أمره قهرا. فالعظيم إذن حقا وصدقا، وكان هذا الاسم لمن دونه مجازا. قال الخطابي: العظيم هو العظمة هو ذو العظمة والجلال، ومعناه انصرف إلى عظم الشأن وجلالة القدر دون العظم الذي هو نعوت الأجسام. قال ابن الحصار: والأجسام وإن عظمت أقدارها وتباعدت أقطارها فخالقها سبحانه محيط بها، وسع كرسيه السماوات والأرض وعرشه محيط بالجميع. قال الله العظيم: وكان الله بكل شيء محيطا. وإذا وصفت الأجسام والأجرام بالعظم لفخامتها واتساعها فالمحيط بها أولى بهذا الوصف. وفي التنزيل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر سبحانه أن الأجسام العظام في قبضته، ونزه نفسه عن تنزيل ذلك على المعتاد بقوله العلي العظيم. وعلى مثل ذلك إحاطته سبحانه بجميع مخلوقاته وبعرشه وكرسيه، فالمحيط بكل عظيم المقدار متباعد الأقطار. ثم قد يظهر اسمه العظيم جل جلاله في أفعال يحدثها وأحكام في هذه الجملة يظهرها، كتجليه للجبل فصار دكا من جلاله وما شاهده من عظمته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسجدان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا تجلى الله لشيء من مخلوقاته خضع له. ثم من المخلوقات من يعظم بنفاسة الذات وشرف الصفات وهم الأنبياء والأولياء على ما تفضل به عليهم ربهم ووهبهم، وأنفسهم ذاتا وأشرفهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: لما نزلت الملائكة استخرجوا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه ثم أعادوه، فقال: زنوه بمائة فوزنوه فرجحهم. وقال في آخره: دعوه فلو وزن بمائة لرجحهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم قدره عند ربه صلى الله عليه وسلم، ويدل على عظم قدره أيضا عند ربه. ويدل على عظم قدره أيضا عند ربه مقامه المحمود وتقدمه الشفاعة وتأخر آدم وذريته عن مقامه، وذلك أعظم قدرا وصل إليه. لكن كل عظيم يفرض لغير الله فهو ناقص وليس بعظيم مطلق، لأنه إنما يظهر بالإضافة إلى شيء دون شيء، سوى عظمة الله تعالى، فإنه العظيم المطلق لا بطريق الإضافة. فيجب على كل مكلف أن يعلم وجوب العظمة لله وأن يتواضع لعظمته، كما يجب عليه أن يخضع لعزته. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها ساد أعظم خلق ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه من خلقته واستعظمه، فقال: كيف لو رأيت إسرافيل وإن العرش لعلى كاهله وإن رجله لتحت نجوم الأراضين، وإنه لعلى ذلك لتضاءل أحيانا من عظمة الله حتى يصير كالوصع، يعني العصفور الصغير. قلت: الوصع بالصاد والعين المهملتين ذكره الجوهري ولم يذكره الهروي، وهو مما أغفله. هذا عبد من عبادي، فما ظنك بخالقه العظيم رب العرش العظيم؟ فلذلك فاعبده كما أمرت ولا تطغى، وميز صفاته العلى من صفاتك الحقيرة. فصفاته العظمة والعلاء والألوهية والكبرياء، كما أخبر عن نفسه جل وعز: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. فاقتضى هذا تحريم التواضي عن كل من سواه، ولزوم هذه الأوصاف للخالق الإله، فعظم قدره جل ذكره وعظم أسماءه وصفاته، فلا تذكره عند لهوك ولعبك وأباطيلك إلا ذكر تعظيم لشأنه وتوقير لمقامه وهيبة له، حتى أنهاك ذلك عن الفحشاء والمنكر. وكذلك عظم كتبه، وعظم رسله وملائكته وأولياءه، وعظم المؤمنين، وعظم حرماته، وعظم مناسكه ومشاعره وشعائره وكل ما عظمه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعمل في ذلك كله بما يرضي العظيم الحق جل وعز، وقدم من ذلك كله ما قدمه وأخر منه ما أخره، وعظم حدوده أن تتعداها. وكذلك: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك: فحقر ما حقر الله، وتعاظم على أعدائه ومشاقيه على السبيل التي أرضاها، وقابل كلا على قدر جرمه وخروجه عن الهدى واتباعه مسالك الردى، تكن بذلك من حزبه وأوليائه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني حرما لمن حاربت وسلما لمن سالمت. وقال عليه الصلاة والسلام: البغض في الله والحب في الله. من أوثق عرى الإيمان. انتهى الكلام على اسم الله العظيم، وصرنا إلى الشاكر والشكور. من الشاكر والشكور جل جلاله وتقدست أسماؤه، نطق بهما التنزيل فقال: إن الله شاكر عليم، وكان الله شاكرا عليما، إن ربنا لغفور شكور. وجاء شكور في عداد الأسماء وأجمعت عليه الأمة، ولا خلاف في جواز إجرائه على العبد إذا كان وصفا منكرا يدل عليه قوله الحق: إنه كان عبدا شكورا. فأما قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، فليس بوصف واحد بعينه، وإنما المراد به الجنس. يقال: شكر يشكر، واسم الفاعل شاكر على القياس. وفي المبالغة شكور وشكار. وقوله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يحتمل أن يكون مصدرا مثل قعد قعودا، ويحتمل أن يكون جمعا مثل برد وبرود وكفر وكفور. والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل، ومن النبت ما يجتزئ بيسير الماء. ومنه قيل للحلوبة يغزر لبنها على قلة المرعى شكرة، وقد شكرت شكرا. ومن الحديث وذكر موت يأجوج ومأجوج، فقال عليه الصلاة والسلام إن طهور الماء والدواب إن طيور الماء والدواب ودواب الأرض تشكر من لحومهم شكرا. واشتكر القوم إذا أصاب نعمهم إذا أصاب نعمهم شيئا من بخل فضرت عليه. فإذا الأصل فيه في اللغة الزيادة على وصف مخصوص، كما جرى بيانه في هذه الألفاظ، والله سبحانه وتعالى مجازي العبد على يسير من الطاعات والكثير من الدرجات. قال الله سبحانه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتكلم الناس بالحمد والشكر هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، فذهب الطبراني والمبرد إلى أنهما بمعنى واحد سواء، وهذا غير مرض. والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. هذا قول علماء اللغة الزجاج والقطبي وغيرهما. قال الفراء فيه لغتان يقال شكرت الرجل وشكرت للرجل، فالله سبحانه يحمد على كل ما وجب له من صفات الجلال والكمال، ونزاهة النفس المقدسة عن كل نقص. ويشكر على ما أسداه من معروف، فالشكر مقابلة المنعم على فضله بثناء عليه وقبول لنعمته واعتراف بها، فيكون شكور على هذا بمعنى مشكور، مفعول في اللسان بمعنى مفعول موجود فيكون. مفعول في اللسان بمعنى مفعول موجود فيه فيكون وصفا ذاتيا بالنسبة إلى من أشكره. وقيل الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع، لأن الرجل قد اعترف بنعمة غيره على سبيل الاستهزاء به فلا يقال أنه يشكره. فلهذا قيل إن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم على سبيل الخضوع. وقال رباب المعاني الشكر هو الاعتراف بالتقصير في الشكر للمنعم، ولذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فقال داود إلهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك، فقال الآن قد عرفتني وشكرتني، إذا عرفت أن الشكر مني نعمة. والشكر يقتضي زيادة النعم كما قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وعدمه يزيلها كما قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وواظب عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. فهو سبحانه مختص بالفضل الذي لا ينبغي لغيره، فإنه يقبل اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة، ويبذل العظيم الذي ينتفع به كل من سواه. وقال الحليم الشاكر في وصف الله عز وجل معناه المادح لمن يطيعه، والمثني عليه والمثيب له بطاعته فضلا عن نعمته. قال والشكور هو الذي يدوم شكره ويعم كل مطيع وكل صغير من الطاعة أو كبير. فعلى قول الحليمي يرجع مدلول هذا الاسم إلى ثنائه على المطيعين فيكون من صفات الذات لأنه يرجع إلى صفة الكلام. اختاره ابن العربي ومن صرفه إلى جزاء سبحانه على شكر الشاكرين فيرجع إلى فعل مخصوص إنه يكون من أسماء الأفعال. ومنهم من صرفه إلى بذل الكثير عن القليل وهو أيضا من صفات الأفعال. وهذه المعاني كلها قد وجدت من الحق سبحانه. فأما ثناؤه سبحانه وتعالى على خير خلقه فإنه مدح نبيه بقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم إلى آخر السورة، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وفي الخليل وإبراهيم الذي وفى، وفي الكليم مذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إلى غير هذا. وقال قد رضي الله عن المؤمنين، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فخص النبيين وعم المؤمنين. وأما جزاء الشاكرين فقد جازى سبحانه عباده في العاجل وعدهم بحسن الجزاء في الآجل، ما خبر سبحانه أنه ضعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات، فهو سبحانه المتفرد بشكر الشاكرين وثواب المطيعين. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الشاكر والشكور على الإطلاق، وأن شكره تعالى واجب على كل مكلف من غير خلاف، لأنه الذي يقبل القليل ويعطي الكثير. ثم أعلم أن على كل جارحة شكرا يخصها، وعلى اللسان من ذلك مثل ما على سائر الجوارح. قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء تقول اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك. فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. هذا الحديث في الهامش إسناد وحسن. وشكر كل جارحة إنما هو باستعمالها بتقوى الله العظيم في امتثال ما يخصها من الطاعات واجتناب ما يخصها من العصيان. فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعته، وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكره ومعرفته، وشكر اللسان ألا تستعمله في غير ثنائه ومدحه، وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته. وراء ذلك تطوعات للشكر والمشكور. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدمه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أي طالبا للمزيد، لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم على المسلم أن يشكر من أسدى إليه معروفا من الناس. قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو هريرة وأخرجه أبو داود والترمذي. لا مش حديث صحيح. قال الخطابي هذا الكلام يتأول على معنيين، أحدهما أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته، ترك أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تعالى وترك الشكر له. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. قلت مثل هذا في المعنى قوله الحق أن أشكر لي ولوالديك، فأمر بشكر والديه إذ كان سبب وجوده، وأمر بشكره إذ أوجده بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وهداه إلى معرفته والإقرار بربوبيته ووحدانيته، فأبواه حدبا عليه وربياه إلى أن صار يقوم بنفسه، فأجب شكرهما لذلك. فإذا عقاهما بالإساءة إليهما والمخالفة لأمرهما فكأنه لم يشكر لله الذي أوجده وهداه، لارتباط أحد الإحسانين بالآخر. فتحصل من هذا أن الشكر ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة للمنعم، والاستعانة بها على طاعته، وشكر من أدرى النعمة له على يده تسخيرا منه إليه. وهذا الركن الثالث لم أره لأحد ممن تكلم على الشكر فيما أعلم، والله أعلم. فله الحمد على ما ألهم وفهم وعلم. وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعم الله على معاصيه؟ قلت: حقيقة الشكر ما ذكرناه، وإن كان ما ذكره يتضمن معناه. وقد روى أبو داود عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. لكن في الهامش يتكلم في إسناده، مش عارف. أكتفي بهذا المقدار، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.